من رفض لمن حضر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد عليكم السلام يا الله. يقول الوجوب الغيبي لمقدمات الواجب. وصار عندنا ماذا اتضح مما لا شك فيه من خلال بحث مسؤولية المكلف تجاه المقدمات. فقلنا هناك كل ما يكون احنا ما دخلنا بهذا البحث بعد كل ما يكون مقدمات الوجوب لا يجب علينا تحصيله. صار من واضحا عندكم لانه لا وجوب يدعوني الى التحصيل قبل تحقق تلك المقدمة. ولكن اذا صار الوجوب فعليا فانه يدعوني الى تحقيق متعلقه لانه بداع البحث والتحقيق. طيب وتحصيل المتعلق قطعا متوقف على مقدمات. هذه المقدمات إن كانت اختيارية فقلنا أيضا ماذا العقل يستقل عند الجميع بوجوب تحصيلها لأنه ماذا عندما يكلفني المولى ماذا بفعل وهو اختياري لي فأي مقدمة يتوقف عليها هذا الفعل ماذا لابد أن أفعلها حتى ماذا أستطيع أن أفعل ما كلفني به المولى. وهذا لا نقاش فيه. إنما جرى الكلام فيما بينهم في أنه هل يمكن أن نستكشف من خلال الوجوب الشرعي لذي المقدمة يعني للواجب كالصلاة يعني المتعلق الوجوب صلي هل ماذا صار الواجب هنا ماذا ذي المقدمة هو الصلاة له مقدمات من قبيل تهيئة الماء والوضوء ومشاكل ذلك. العقل يحكم قطعا بلا بدية ماذا أن تأتي بهذه المقدمات حتى يمكنك أن تمتثل وجوبا الصلاة. ولكن هل يمكن أن نستكشف وجوبا شرعيا مولويا على ينصب على هذه المقدمات مضافا إلى ما حكم به العقل؟ وعلى فرض استكشفنا هكذا وجوب شرعي مولوي هذا ما هي نسبته إلى وجوب ذي المقدمة؟ واضح أن نسبته نسبة ماذا التبعية وهذا واجب المقدمة واجبة لأجل ذاك يعني لأجل غيرها لم تكن واجبة بنفسها. أخذ من ذهنك مسألة ماذا أن الوضوء بما هو وضوء ماذا واجب شرعا سوف يأتينا إشكال الطهارات الثلاث. لا لو كان المولى ما أوجب الوضوء عرفني أنه ماذا أن الصلاة ما تكون من دون وضوء فقط عندئذ هل يمكن وحدنا نستقل وهناك ملازمة في العقل بين أن يوجب المولى شيئا فلا بد أن يوجب مقدماته ولو وجوبا غيريا شرعيا. يقول المصنف عمدة المشهور مشهور الأصوليين ذهبوا ماذا إلى أنه نعم يوجد عندنا وجوب غيري شرعي للمقدمات تابع لوجوب ذي المقدمة نفسيا. إذا ما هو يقولون ماذا المشهور الذين قالوا بوجود الملازمة وبوجود وجوب غيري شرعي للمقدمات تابع لوجوب ذي المقدمة قالوا ماذا في مقام الاستدلال قالوا أنه ماذا أن العلة للوجوب الغيري هو وجوب نفسي لذي المقدمة إذا رشح منه. ومنهم من قال قول آخر لهم أن كلاهما معلولان لعلة واحدة إلا أنه واحد ماذا متقدم رتبة على الآخر. يعني نحن نعرف على مذهب العدلية ومذهبنا أنه ماذا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات يعني الأغراض للملكات. فيقولون المشهور الذين آمنوا بالملازمة وبوجود وجوب غيري شرعي على المقدمة أن المقدمة معلولة لملاك الواجب يعني ذاك الملاك الذي أوجب بسببه أوجب علينا فعل ذي المقدمة بنفسه وكان علة لوجوب ذي المقدمة وعلة لوجوب مقدمات ذي المقدمة فصار كلاهما معلولان لنفس الملاك معلولان لعلة واحدة. ما الذي واضح الإخوان؟ يقول المصنف على كل إذا ماذا إذا اطلع هذا وأن المشهور ماذا يؤمنون بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب طيب تعالوا معنا، عرفنا ماذا؟ انه بناء على الايمان بهذه الملازمة انه وجوب الغير اما معلول لوجوب ذي المقدمة واما معلول لملاك وجوب ذي المقدمة. ولكن تعالوا عرفونا على ماذا؟ على الوجوب الغير، حتى بعد تعريفه نعرف ما هي خصائصه. نحن نعرف ماذا حتى الآن؟ تعودنا أن الوجوب هو الحكم الشرعي المجعول من المولى بداعي البعث والتحريك. وإذا كان هكذا فعندنا نريد أن نعرف أن الوجوب الغير الشرعي له نفس خواص الوجوب النفسي أو أنه لا، كما سوف تبين معنا أنه ماذا؟ أنه واجب مسكين ماذا؟ فاقد للخواص بناء على الملازمة. طبعا هذا كله ماذا؟ المصنف هم جرى هنا ماذا؟ على طبق ماذا؟ الكتب الأصولية القديمة، أنه كل هذه الأبحاث سوف نأتي بناء على الملازمة، بناء على الملازمة، وبعد ذلك سوف يأتي ويستدل على عدم الملازمة. ولعل الطريقة الفنية في هكذا مسلك في الكتب أنه إذا من الآن استدل للطالب على عدم الملازمة يصبح كل ما سوف تقرأه من معلومات يعني تقول ماذا مبني على مبنى باطل، فيؤخر تحقيق حال الملازمة إلى الآخر. على كل
يعني تقديم
على الفكرة أفضل يعني إيه؟ لابد حتى عندما ترى أدلتهم وخصائص الوجوب الغيري لعله يقوي المطلب ما يريد وصل له أنه ما عندي وجوب غيري شرعي، يكفي فقط عندي وجوب غيري عقلي. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف عرف طبعا الوجوب الغيري بعدة تعريفات، أما المشهور فعرفوه بأنه ماذا؟ هو الواجب الذي وجب لغيره، أو الواجب تعريف آخر لهم أيضا، الواجب الذي وجب لواجب آخر. يعني كما يقول لك ماذا؟ توضأ للصلاة. طيب الصلاة تعرف أنه أوجبها المولى عليه أقيم الصلاة، ثم أوجب الوضوء لأجل الصلاة، فإذا صار الوضوء واجب لأجل واجب آخر، هذا الوجوب الغيري. يعني لو قل لي وطبعه لما أوجب، بينما الوجوب النفسي هو الذي وجب لا لغيره، أو فقل وجب لا لواجب آخر. من هنا طبعا ما بده يدخل كثير سيد المصنف قدس سره ماذا في تبيين ماذا إشكاليات التعريف، وكان سوف يتعرض لبعض الإشكاليات الآتية، لأن تفاصيل الإشكالات لا يتعرضون لها باعتبار أن هذه كلها التعريف تعريف القبيل تعريف شرح الاسم فقط للتمييز. على كل يقول المصنف بناء على هذين التعريفين من قبل المشهور الذين آمنوا بوجود وجوب غير شرعي مضاف إلى الوجوب النفسي الاستقلالي، قال ماذا هذا التعريف؟ من هنا ماذا قسموا الواجبات الشرعية عندنا في الشريعة إلى قسمين، أعم من كونها عبادية يشرط فيها قصد القربة أو توصلية لا يشرط فيها قصد القربة، صرت أصوليين بعد، أعم كل الواجبات لا نجد أن نقصد توصلية أو تعبد سروال عندكم توصل تعبد. يقول المصنف رحمه الله أن المشهور ماذا ميز ماذا الأحكام الشرعية إلى قسمين، وجدوا أن بعض الواجبات هي ماذا لم توجب لأجل شيء آخر، يعني لم يصدر جعل شرعي من المولى تعالى عليها ماذا لأجل غيرها، هذه سموها بالواجبات النفسية كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة كالخمس ما شئت فعبر من هذه الواجبات النفسية الموجودة ماذا في قسم العبادات أو المعاملات بحسب المنهج الفقهائي. وهناك واجبات وجدوا أن ماذا واجبات توجب لأجل الغير، مثلا الاستقبال واجب لأجل الغير لأجل الصلاة حتى تكون صحيحة، الوضوء الستر وما شكل كله واجبات غيرية، وما شاء الله بعد واجبات ثانية. وبناء على الملازم عند المشهور حتى ماذا نحن نسأل ماذا عرف عندنا لأن أنسنا ماذا بالمقدمات اللي الشارع ينبهنا عليها، حتى المقدمات التي لم ينبهنا الشارع عليها كإحضار الماء لأجل الوضوء وقطع المسافة لأجل الحج، هذه بناء على الملازمة. لو آمنا مع المشهور بالملازمة هذه كلها أيضا واجب الوجوب الغير الشرعي مضافا إلى أن العقل يستقل بلا بدية تحصيلها لأجل فعل ذيل مقدمة. من هنا يقول المصنف أشكلة لوحظ على هذا التعريف، يعني بحثنا اليوم في التعريف وإشكاله. طيب أيها المشهور تقولون أن ماذا أن الواجب النفسي هو الذي وجب لا لغيره أو لا لواجب آخر، الواجب الغيري هو الذي وجب لواجب آخر لأجل غيره. طيب لوحظ نحن نعرف خصوصا على معتقدنا بأن الأحكام الشرعية دائما تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات في ملاكاتها. نحن نعرف أن المولى لولا الملاك والمصلحة الشديدة الموجودة في الصلاة لما لأنه ما بيوجب عبثها والعياذ بالله، لما أوجبها. لولا المصلحة القائمة في الصوم لما أوجبه، لولا المفسدة الموجودة في الكذب لما حرمها. سوف يأتينا فصل لوحده بعد ذلك ماذا مسألة مقدمة، هل هذا البحث مختص بناء على الملازمة، بناء على الملازمة مختص بالوجوب بالواجبات أو لا يعم المحرمات، وعن الكلام بالواجبات من باب المثال كما سوف يأتينا. يقول عندئذ ماذا يلزم أن تكون كل الواجبات عندئذ ماذا واجبات غيرية بناء على تعريفكم قد أشكل على المشهور. لماذا يلزم أن تكون كل واجبات غيرية؟ عرف الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل غيره أو ما وجب لواجب آخر. طيب نحن نعرف أن الغاية من تشريع الأحكام الشرعية هي أن نحصل الأغراض والملاكات التي لأجلها أوجبت هذه الأفعال. الغرض من إيجاب الصلاة يعني المفروض بنا أن نصلي الصلاة التامة لتحصيل الغرض والملاك الذي دعا المولى لإيجاب الصلاة علينا. طيب عندئذ فإذن الصلاة واجبة لأجل الغرض فصارت واجب غيري، الصوم واجب لأجل الغرض، إذ يستحيل أن تكون الصلاة واجبة وغرضها ليس واجبة، الفرع لا يزيد على الأصل. وماذا والصلاة إنما أوجبت بسبب علتها يعني الملاك، فكيف يكون الملاك ما واجب وهي واجبة؟ فإذا هي واجبة لأجل الملاك الذي أوجبها. فصار عندنا ماذا كل يلزم على هذا التعريف أن تكون كل الواجبات عندنا في الشريعة ماذا غيرية، سواء كانت توصلية أو عبادية، لأن يعني كله ماذا خلف ملاكات، فإذا كله أوجبت لأجل تلك الملاكات لا يبقى عندنا إلا يقول المصنف ماذا واجب واحد. يعني صاحب هذا الإشكال الذي ينقله المصنف عنه لا يوجد عندنا إلا واجب واحد لعله نفسي، نقول هم لعله مقطعا نفسي بناء على التعريف، وهو ماذا وجوب المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى أن ماذا مطلوبة بنفسها وهي غرض بنفسها. وهذا حتى هذا البعض ناقش به أن ماذا وجوب المعرفة لأجل شكر المنعم، فيصبح أيضا هذا واجب غيري. استمر حوض هذا في علم الكلام. يقول المصنف نحن ماذا نتدخل، نفس المشهور الذين ذهبوا إلى تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري هم بنفس ماذا ردوا على هذا الإشكال، وسوف يؤيد المصنف هذا الرد على هذا الإشكال على مبانيه وعلى مباني المشهور. طيب صاحب الإشكال يقول أنتم عندئذ عم تقولوا ماذا الواجب الغيري ما وجب لأجل غيرك، وهذه كلها الواجبات واجبة لأجل الملاكات، وإذا أنتم كلها غيرية، مع أنكم بنفسكم لقسمتوا على القسمين قلتوا هذه واجبات نفسية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شاكل ذلك، كدفن الميت مثلا واجبات توصلية. يجيب المشهور على هذا الإشكال بأنه نحن ماذا نحن قلنا ما وجب لغيره أو ما وجب، طبعا التعريف الأفضل ماذا لعل القسم من المشهور الذين عدلوا عن التعريف أن الواجب الغير ما وجب لغيره إلى أنه ما وجب لواجب آخر حتى يخلص ولو في مقام التعبير عن هذا الإشكال. يعني لابد أن يكون الواجب النفسي منصوص عليه وهذا أيضا منصوص على وجوبه وأنه لأجل هذا، يعني كما تقول الصلاة واجبة الوضوء واجب لأجل الصلاة، فصار هذا واجب وهذا واجب شرعا، كل منهما له وانصب عليه جعل شرعي يوجبه. يقول المصنف عليه يقول مشهور للمستشكلين، نأتي إلى هذه العبادات تكون الصلاة والصيام وشكل ذلك، هل صحيح أن نحن نؤمن قطعا بأن ماذا بأن علتها هي الملاكات التي خلفها، ونؤمن قطعا بأن ملاكاتها ماذا واجبة التحصيل، ولكن نحن نتبع في مقام الامتثال العبد ينبغي أن يتبع ماذا؟ الجعل الصادر من المولى. هذا بيتلائم مع مطلب السيد الشهيد كل السر سابقا ويكرره هنا شيئا ما، وأن ماذا؟ وأنه نحن ماذا؟ العبد ينبغي أن تكون إرادة العبد التكوينية، هذا العبد المنتثل المطيع بصلاحكم خوش آدمي، ماذا ينبغي أن تكون إرادة العبد التكوينية ماذا؟ تابعة لإرادة المولى التشريعية. يعني أنت تتحرك بعضلاتك بأفعالك بصلاتك ومشاكل ذلك على طبق ما يريده المولى في مقام التشريع، وعليه تنظر أينما أين حدد المولى مركز حق الطاعة حيث صب جعله. فقد يكون هناك أمور واجبة ولكن ما أوجبها المكلف، ما أوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلف لأغراض، لعل من باب ماذا؟ أنه زحمة على المكلف والتكليف لعله عند البعض غير المقدور. يعني الآن لو المولى سبحانه وتعالى كلفني ماذا؟ بالعروج، أليس الصلاة معراج المؤمن؟ أليس الصلاة قربان كل تقي؟ أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ قليلين اللي يقدروا ماذا يحققوا هذه الغايات هي واجبة. فالمولى لطفا منه ما ألزم المكلفين ماذا بالغايات هي واجبة بحسب طبعها، ما صب الجعل الشرعي عليها، صب الجعل الشرعي على مقدماتها. إذ ليت ولعل المكلف ولو في حياته يصلي في الصلاة تامة فتؤدي تلك الغايات، وإذا على فرض ما حصل تلك الغايات لا أقل التكرار على هذا العمل، أول يسقط عنه العقوبة إذا أدى الصلاة بماذا والتكرار عليها ومجاهدة النفس لعله يوصل إلى الغاية. إذا الغاية ليست سهلة التحصيل كالمقدمة، ولكن صحيح أن الصلاة مقدمة لهذه الغاية، إلا أننا حيث نجد أن الجعل الشرعي انصب على الصلاة ولم يقول لأجل الغاية، فإذا صارت واجب الوجوب النفسي. فإذا نحن نريد في مقام الضابطة أن نرى أنه هل هناك واجب شرعي آخر أوجب هذا الواجب لأجله أو لا، فإن لم يكن حتى لو قال لأجل الغاية ولكن الغاية ما أوجبت فعلا في لسان الدليل فنسميه بالوجوب والواجب النفسي. بينما الذي ماذا؟ هناك واجبان أحدهما أوجب لأجل الآخر وكل منهما عليه جعل شرعي، فنقول عن هذا الذي أوجب لأجل الآخر بأنه واجب لغيره، أو بالتعريف الأدق ما وجب لواجب آخر. وبهذا ماذا؟ المشهور يرفع الإشكال، والسيد الشهيد ماذا؟ يؤيدهم على رفع هذا الإشكال عبر أن يقول ماذا؟ أن المهم ماذا؟ أن نرى أن المولى أين حدد مركز حق الطاعة حتى في هذه الواجبات اللي هي لأجل الملاكات، ولكن حيث أن المولى خاطبني ماذا بهذه الواجبات وما خاطبني ما جعل جعلا شرعيا على الملاكات، فلما في أقول عنها أن وجبت لواجب آخر. فلذلك هذا الإشكال لا يرد على المشهور. هذا واضح البحث الإخوان؟ شو واضح مع نعاس أو بلا نعاس؟ يقول خصائص تعريف الواجب الغير. يقول اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. عندما يقول ماذا؟ تجب الصلاة، يجب الصوم، فإذا هذا الوجوب يحركه نحو الصوم، فإذا يحركه كماذا؟ اتضح مما تقدم سابقا في تقسيم المقدمات، المقدمات واجب ومقدمات وجوب، أنه عندما يحركني نحو الصلاة يعني عم يحركني نحو مقدمات الصلاة. لماذا؟ العقل يستقل بذلك، يعني ما فيه يفعل الصلاة قبل أن أفعل مقدماتها تبعا لتحريكي نحو متعلقي، يعني المتعلق هو هنا في المقام ظل المقدمة. وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها بين المشهور والسيد المصنف والجميع، يعني بين من يؤمن بالملازمة الشرعية ومن لا يؤمن بالملازمة الشرعية يؤمن بالوجوب العقلي. أن العقل يستقل ماذا؟ العقل البديهي الوجداني يستقل أنه ماذا؟ أنه إذا أوجب المولى علي شيء لابد أن أفعل المقدمات ليتوقف عليها وجود ذلك الشيء. لذلك يقول في حدودها العقلية متفق عليها كما تقدم سابقا، باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، وإنما وقع الكلام في شو الكلام الجديد، ما زال هذا اتضح عندنا أنه متفق عليه سابقا، الجديد هو هذا، وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة، يعني الذي يؤمن بالملازمة الشرعية عندئذ يقول لك ماذا أنا أستنبط من هذه الملازمة حكما شرعيا جديدا، وهو أن المولى صحيح فطر الوجوب على الصلاة، ولكن بناء على الملازمة وأن إيجاب الفعل يستلزم شرعا إيجاب مقدماته من دون أن يصب جعلا شرعيا المولى على المقدمات، أنا أستنبط منها ماذا وجوبات شرعية على المقدمات. هذا هو فائدة هذا البحث. وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة لعلى فمعناته فنسميه عند إذن بالوجوب الشرعي الغيري. فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير أنه تبعي، لأنه ماذا بسبب وجوب ذي المقدمة أوجب هذا. نعم
مثلا
الوجوب الشرعي ولا تبعي، ايه اللي هو الوجوب النفسي، اللي قلنا وجوب الصلاة بتاع انه مش وجوب غيري، لانه رددنا الاشكال صحيح انه هو لأجل الملاك، ولكن ما اوجب الملاك المولى، فاذا هذا نسميه الوجوب النفسي. الوجوب النفسي يعني وجوب مستقل، الذي اوجب بسبب هذا الوجوب هو التبعي هو الغيري، اما بمعنى يعني شو معناته انه وجوب شرعي غيري للمقدمة، اما بمعنى انه معلول لوجوب ذي المقدمة اذا كان تابع له، او بمعنى ان الوجوبين يعني الغيري للمقدمة والنفسي لذي المقدمة، او التبعي للمقدمة والاصلي، اذا ما نتعبر بالتعبير الاصطلاحية مقابل الوجوب التبعي الوجوب الاصلي، معي شيخنا وجاب الوجوب الطبيعي الوجوب الاصلي، او لانه كلاهما معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، ولكن بالنهاية حيث ان الملاك قائم بذي المقدمة يعني بالواجب الصلاة، بالنهاية حتى لو كان وجوب الصلاة ناشئ من ملاك الصلاة، ولكن بالنهاية لما الزمت واوجبت المقدمات كانت لاجل الملاك القائم بالصلاة، فهي ايضا متبعة، وان كان العلة هو الملاك لا الجعل، يعني الفرق بين الدليلين هو واحد عن يجعل الدليل ماذا العلة هو الجعل الأول على الصلاة بسببه جعل جعلا آخر على مقدمات الصلاة. الرأي الثاني من المشهور المؤمنين بالملازمة يقولون لا، الملاك الموجود بالصلاة منه بعرض بعض نشأ جعلان، جعلا نفسيا للصلاة وجعلا غيريا لمقدمات الصلاة، هذا معنى معلولان لعلة واحدة وهي الملاك، وإن هذا ما طبعا ما بيمثيل التبعية حتى لو كانوا هكذا، لا أقل عندي التقدم الرتبي، لأنه لو كان الملاك ما بده يجيب لي الصلاة قطعا لما أوجب لي مقدمات الصلاة. نعم الواضح الأخوان. إما بمعنى أنه معلول لوجوب ذي المقدمة، أو بمعنى أن الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، فهذا الملاك عم بوضح سيد المصنف بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيا وبضم مقدمية المقدمة، يعني دائما ما نحفظ التبعية والطولية، وحيث أن ماذا الوضوء مقدمة للصلاة أو تهيئة الماء مقدمة للصلاة يؤدي إلى إيجابها غيريا، وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ، يعني كل من ذهب إلى أحد هذين الدينين يعني ماذا بالنتيجة كل منهما يؤمن بالملازمة، ولكن عنده ماذا طريقة الاستدلال على الملازمة تختلف. إذا أقول شيء واضح الأخوان يتكلمون ويعرف هؤلاء. طيب إذا اتضح عندنا أنه فإذا محل النزاع أين، مو بأصل أنه ماذا أن العقل يستقل بوجوب المقدمات الواجب، لأن العقل قطعا يستقل عند الكل من آمن بالملازمة ومن لم يؤمن، أنه ما فيك أنت تصبح على السطح بالطرق العادية إلا إذا نصبت السلم، فلو أن المولى ألزمك بالكون على السقف لابد أن تنصب السلم من دون أن يقول لك يجب عليك نصب السلم، العقل لوحده يقول لا يجب عليك نصب الوسيلة التي تصل بها إلى السطح، واضح؟ فمحل النزاع هو ماذا في الوجوب الغيري الشرعي، لا في الوجوب العقلي، الوجوب العقلي متفق عليه عند الكل، انه لابد من فعل المقدمات حتى يكون قد دفع ذي المقدمات. ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغير بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر، والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. صار واضح عند الإخوان إن شاء الله. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، فالصلاة والصيام والحج ونحوها، زكاة خمس إلى آخره، واجبات نفسية يعني وجبت لا لواجب آخر أو لنفسها، والوضوء والغسل وطي المسافة بالنسبة للحاج ومشاكل ذلك واجبات غيرية، ونصب السلم للكون على السطح ومشاكل ذلك. وقد لوحظ عليهم، هذا قلنا أنه مشكلة على المشهور، أن الصلاة بناء على تعريفكم للواجب الغير وأنه ما وجب لغيره، أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح، قطعا مغايرة وجودا. يلا مين بيقول لكنا من الإخوان ليش مغايرة وجودا؟ يعني الصلاة مغايرة وجودا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، المبادئ الناشئة منها وجوب الصلاة. الصلاة مغايرة وجودا ماذا؟ لمعراجية المؤمن أو لقربان كل طقي. ليش مغايرة وجودا؟ ما معنى التغير الوجودي؟ يعني وجود كل واحد غير وجود الآخر، يعني وجودين مو وجود واحد. لو أنه مش مغير وجوده، يعني نفس وجود الصلاة وجود المعراجية، نفس وجود الصلاة وجود ماذا؟ الآمرية بالمعروف. شو الشاهد على أنه ماذا؟ على أنه مغير وجودا؟
أن المتعلقات تعمل وجود الخارج، والمصالح وجود العقل.
لا 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 لا، يعني الآن الأمر المعروف أنه يعني ممكن يعني وجود عقلي أو الربانية الإنسان وتقواه، أن يتقوى ويعرج نحو المولى بأنه وجود عقلي،
هذه
كمالات وجودية.
ليس
لها وجود، يعني أنك تنظر مثلا تقول بإزاء شيء في الخارج، ولكن كمال وجودي، يعني اللي بيحصل الفوائد ماذا من خلف الصلاة قطعا كمال وجودي. إذا تتذكروا قبل قليل شو قلنا بآخر الدرس الشرح، قلنا أن المولى لطفه قد يوجب هالشيء وما يوجب الغاية، لأن الغاية صعبة تكون صعبة التحصيل. طيب شو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أنه ماذا؟ هذا أنا كنت أريد منكم، الشاهد على ذلك أنه ماذا؟ أنه لطالما ماذا نجد ماذا؟ أنفسنا نصلي وما نحصل الغايات. العامل أغلب من الناس ماذا تصلي ماذا؟ بيكمل من هنا ويبدأ بالغيبة من هنا. أين هنا الصلاة حصلت منه ولم ينتهي على الفحشاء والمنكر. فإذا ما وجودان، ليس إذا وجدت الصلاة يعني وجدت الغايات. واضح؟ فالشلون ما عم بسأل عن الوجودات الحسية طبعا. وقد لوحظ على أن الصلاة ونحو من الواجبات لم يجب الشرع إلا لما يترتب عليه من الفوائد المصالح، وهي مغايرة هذه الفوائد المصالح وجودا، يعني لا الصلاة وهي مغايرة وجودا، الصلاة وجبت علينا لتلك الفوائد والمصالح. وإن كانت الفوائد والمصالح ماذا هي علة إيجاب الصلاة، مش علة إيجاد الصلاة، علة إيجاب الصلاة، ولكن بالنهاية ماذا؟ وجودها غير وجودها بالوجدان. فيصدق عليها. طيب إذا كانوا وجودين ماذا يقول أني ماذا يعمق الإشكال؟ إذا كانوا وجودين فإذا ماذا وجود الملاك لأجله أوجبت الصلاة، فصار فإذا ماذا الصلاة الصيام لماذا تكون ماذا وجبت لواجب آخر أو وجبت لغيرها لأجل الملاكة، فلازم أن تكون أيضا واجبات غيرية وما بعود عندي في الشريعة واجبات نفسية. هذا هو الإشكال. فيصدق عليها أن وجبت للغير، وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي الذي لم يوجب لغيره إلا ما كانت مصلحته ذاتية، يعني بمجرد وجوده وجدت مصلحته معه. يعني معنى ذلك يعني ماذا؟ إذا فتشنا وجدنا شيء بينه وبين مصلحته ما في تغاير وجوده، وجودهما وجود واحد، بحيث لا يمكن أن أقول هذا لأجل هذا، لأن الوجود واحد، هذا معنى مصلحته ذاتية. إذا وجدت هذا الشيء عندئذ نسميه بالواجب النفسي. أقول وجب لنفسي لماذا؟ لأن مصلحته هو نفسه، لأن وجودهم هو المصلحة معا يوجدان في الخارج. إذا وجدنا كذا شيء كما الدعية كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الصلاة وغيرها كلها مقدمات للإيمان بالله. وأما الإيمان واجب، وما هي مصلحته؟ نفس الإيمان وفيه المصلحة، قد يدعى هكذا طبقا لبعض الآراء الكلامية. فإذا كان هكذا فإذن الإيمان واجب نفسه، لأن ملاك الإيمان هو الإيمان، هو مطلوب بذاته الإيمان لا لأجل شيء آخر. عندئذ يقال عنه واجب نفسه. إذا ما ندخل البحث العقائدي يقول وأجاب هؤلاء المشهور على الملاحظة المذكورة أنه لا نلزم بتعريفنا وما بيلزم على تعريفنا خروج جل الواجبات النفسية وتصبح غيرية. لماذا؟ يقول وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها إلا أن هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره، تفتل نقطة الجواب، بل ما وجب لواجب آخر. فخلينا نحن ننظر أين يوجد واجب آخر. واجب آخر ماذا نقوم له؟ واجب آخر بحسب ماذا نحن تابعين للشارع، حيث ماذا يعني المولى صب جعلين أحدهما لأجل الآخر، نقول عنه واجب غيري. إذا ما صب إلا جعل واحد على الشيء وما قال لي لأجل واجب آخر فهذا هو واجب نفسي. والصلاة والصيام خلي كلها تكون معلولة للملاكات، ولكن بالنهاية المولى ما صب الجعل والوجوب والإيجاب على الملاكات، صبها على هذه الأمور ولم ينبه على أنها لأجل غيرها، وعليه تكون واجبات نفسية. بل ما وجب لواجبها. والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، فلا يظهر على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر ما عليها جعل. فإن سألت كيف لا تكون، يعني على تتفاجأ الآن تقول عجيب، يعني كيف الصلاة تكون واجبة وملاكها ما واجب، مع أن أساسها ما توجد لولا الملاك، أليس هذا تناقض؟ في هذا جواب على الإشكال. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجلها، كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل، هذا متابع لأن أنا ماذا أرى في المقام الشرعيات، يعني العبد الممتثل العبد المطيع ماذا عليه أن يمشي كما يريد المولى، فالجعل المولى يختار أين يصب الجعل، ونحن في تمييزنا الواجب الغير عن واجب النفس نتبع جعل المولى. فإذا جعل المولى الجعل لأجل جعل آخر نسميه غيره، ما جعل الجعل آخر نسميه نفسه، حتى لو هناك واجبات ولكن ما جعل عليها المولى. كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل، الذي هو بحسب ما تقدم معكم هنا وفي الحلقة الثانية العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم الشرعي في مقام الثبوت. شنو ليش عنصر الثالث؟ شنو العنصر الأول والثاني يا إخوان؟ والإرادة والمصلحة والإرادة على طبق الملاك، الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت. وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة. شو غاية الواجب؟ يعني غاية الصلاة شو هي؟ أن تحصل غايتها، أمر المعروف عن عاجية المؤمن، يعني أن تحصل غاية الصلاة أن تحصل ملاكها، أن تحصل ملاكها، غاية الصوم أن تحصل ملاكها، وهكذا. ولكن هذه الغاية قطعا واجب في عالم الحب والإرادة، لأن الإنسان إذا حب شيء أحب المقدم لأجل هذا الشيء قطعا يعني بيحب هذا الشيء. ولكن قد يرى المولى مصلحة أنه ما بيو لا يوجب الغاية لأجل فيها مشقة على المكلفين كما نرى، فيوجب ماذا؟ المقدمة. فما دام صب الجعل على المقدمة وما صب الجعل آخر على الغاية وكان هذا لأجل الغاية، فعند ما بسميه واجب غيره، بسميه واجب نفسي. يعني التسمية تابعة للجعل لا لعالم الحب والشوق والإرادة. إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة، لأن حبه إنما هو لأجله، أنا بحب الصلاة لأجل أن أحصل غاياتها، لا في عالم الجعل والاعتبار. نعم إذا توافق في عالم الجعل والاعتبار يحصل تطابق، ولكن أنه يتوافق أو لا يتوافق هذا تابع لجعل المولى والمشرع، لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة، على نحو يكون مغايرا لمن قد حبه الأصيل. المولى ألم يحب الصلاة لأنه بتحصل الغاية؟ ولكن ماذا عندما جعل وجدنا أنه ماذا جعل على المقدمة على الصلاة وما جعل على الغاية؟ لأجل ماذا؟ لأجل فوائد جمة، صعوبة تحصيل الغاية مباشرة. لعل الإنسان مرة على مرة بيعتاد بالصلاة ماذا؟ فيصبح لعله يحصل الغاية. لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل بجعل الإجابة عليها على المقدمات لا على الأصيل، فتكون المقدمات هي الواجبة في عالم الجعل دونه، لأنه أنا بدي أسمي التسميات وما بدي أتجرأ على المولى، بدي أتبع بالتسمية ماذا؟ كيف أقول لك أن المولى أوجب؟ أجيب لك دليل من جعل شرعي على أن المولى أوجب هذا الشيء، ولا أجد هنا ماذا أن المولى صب الإجابة على المقدمة وما صبها على الملاك، وعليه ما في أن أقول المولى أوجب الملاك، أوجب يعني جعله، مع أنه ما جعل الوجوب على الملاك، جعله على المقدمة. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإجابة على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، شو يعني من رأس العهدة؟ هي محبوبة كل شيء، ولكن لم يدخلها في العهدة يعني لم يجعل عليها جعلا، لأنه ماذا الذي تشتغل ذمتي وذمتك به ويكون تابع لماذا؟ لما صب المولى جعله عليه. أقيم الصلاة اشتغل ذمتنا بالصلاة، تجب الزكاة اشتغل ذمتنا بالزكاة، ولكن ما قال تجب المصلحة خلف الزكاة، تجب المصلحة خلف الصوم، فإذا ما اشتغل ذمتنا بالمصلحة، اشتغل ذمتنا فعلا نحن مطالب ونعاقب لو عطينا على ما ألزمنا به المولى عبر الجعل، ونحن ما بنعلم ماذا بالغيب، فقط الذي خاطبنا به المولى نفعله، ما لم يخاطبنا به المولى لا نفعله، ولا نقول أنه أوجبه، ولا يصبح تشريع قبال المولى. ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا لأنها لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت يعني ماذا بتقول المصنف بعد ماذا ما تخطئ الذي يقول لك ماذا أن الصلاة وجبت لمصلحة ترتب عليها، ولكن ما بيعنيني أنها وجبت لمصلحة، أنظر وجبت المصلحة تلك واجبة أيضا رول عليها جعل شرعي، فأقول واجبت الصلاة لواجب آخر فتكون غيريا. وأما إذا وجبت الصلاة لأجل مصلحة والمصلحة لم يجعل المولى عليها جعلا، تبقى الصلاة واجب نفسي وإن كانت وجبت لأجل المصلحة، ولكن المصلحة ما أوجبها المولى، فلم يرزق أن الصلاة وجبت لواجب آخر بحسب الجعولات التي أبرزها المولى للمكلفين والخطابات، لأنها لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها، وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة. تجمع بين الأدلة ترى أن الوضوء الواجب، ما عم بقول الوضوء المستحب بنفسه، لا الوضوء الواجب، يعني إذا رحت ماذا أن تصلي بعد دخول الوقت وما كنت على وضوء، هنا يجب عليك أن تتوضأ لأجل الصلاة. جمع من الأدلة نعرف أن الوضوء الواجب وجب لأجل غاية قد أوجبها المولى بجعل آخر، فيصدق عليه أنه وجب لواجب آخر، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري. إذا عرفنا التعريف ولا مشاحنة في ذلك واتفقنا على أن الواجب الغيري تابع للواجب النفسي، عندئذ خل نرى هذا الواجب الغيري عند من يؤمن به، لأنه استفدت من الصنف أنه لا يؤمن به، ولكن عند من يؤمن بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب، وجوب غيري شرعي مضافا إلى الوجوب العقلي، عندئذ ما هي خصائصه؟ هل تترتب عليه نفس آثار الوجوب النفسي من عقاب على تركه، من ثواب على فعله، من أنه لا بد أن يقصد به القربة أو لا؟ الواجبات الغيرية حتى لو كانت واجبات ومقدمات لأجل أمور عبادية لا يجب أن يقصد بها القربة، يكفي أن تكون توصية تفعل كيف مطلقة ما دام المقدمات هي التي توقف عليها وجود الواجب، يعني ما بيعني بس وصل بلش بالواجب بينه والقربة حتى لو كان عبادي. في هذا البحث خصائص الوجوب الغيري سوف يذكر المصنف خصائص الأربعة للوجوب الغيري التي سوف نعرف من خلالها تبدأ تتقدم قدام تتمهد المقدمات حتى نرى ماذا أنه هكذا وجوب هكذا خصائص له يسهل علينا إنكار الملازمة وإنكاره كما سوف يأتي. سوف بعد ما فينا ندخل به والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الحوالة، بقي شيء قليل منها، صفحة 187 سبعة، كان يتكلم المصنف في المتن على أنه إذا قضى المحيل الدين بعد تمامية الحوالة تبرأ بذلك ذمة المحال عليه، وجاز للمحيل الرجوع عليه إن كان ذلك بطلب منه. يذكر المستند لذلك بأن هذا معنى الحوالة، هذا مقتضى يعني الحوالة، ومعناها بأنه نقل ما في ذمة شخص إلى ذمة الآخر، ومعنى النقل أنها براءة ذمته، وكما ذكرنا اليوم السابق أنه لا يحتاج إلى براءة منه، هي تقتضي البراءة، إذا حصلت الحوالة برئت ذمة المحيل، ولا يحتاج أن تبرأ ذمته بالله. فقال وأما أنه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل، فلأنه بعد اشتغالها للمحال الذي هو لازم براءة ذمة المحيل من دين المحال يلزم براءتها من الاشتغال للمحيل. واضح؟ لتكرار محال المحال ليش نتألنا في قراءة العبارة لتتضح الحوالة. الآن شخص يحيل، هذا زيد يحيل بكرا إلى عم، فكانت ذمة زيد مشغولة لبكر فأحاله إلى عمرو، فالآن بهذه الحوالة نقل ما في ذمته إلى ذمة عمرو، وصار عمرو هو المطلوب منه أن يؤدي إلى بكر، صحيح هذا الوسط الذي كان يطالبه زيدا. فلا معنى للقول بأن خاصة على تعريفنا نحن الإمامية بخلاف أكثر العامة الذين قالوا أنها ضم ذمة إلى ذمة، هنا مع هذا النقل يعني ما في هذه الذمة انتقل إلى ذمة الآخر، فالمحال الآن كانت ذمته مشغولة لزيد، لا معنى للقول بأنها بعد حصول الحوالة تبقى مشغولة لزيد ويزاد في ذلك أن تصير مشغولة لعمر أيضا. يعني باكر الآن كان قبل الحوالة يطالب زيدا وصار يطالب عمرا بهذه الحوالة، ولا معنى للقول بأنه تشتغل الذمتان، لأنه هذا معنى الحوالة، فتشتغل ذمة المحال عليه، ذمة عمرو في مثالنا للمحال الذي هو باكر في مثالنا، وتبرأ من اشتغالها للمحيل الذي هو زيد في حسب المثال تسبور الموجودين الشباب. فلأنه بعد اشتغالها للمحال الذي هو لازم براءة ذمة المحيل لما تشتغل الآن، ولم تشتغل إلا لأنها برئت هنا، لأنها فرغت، صار لا يطالب هذا، لا يطالب زيد، بل يطالب عمرو الذي هو لازم براءة ذمة المحيل، يعني باللازم أنها إنما اشتغلت هنا لأنها برئت هناك، فلا معنى لأن يطالبهما معا الذي هو لازم براءة ذمة المحيل من دين المحال يلزم، يعني يقول بعد اشتغالها للمحال يلزم براءتها من الاشتغال للمحيل لعدم احتمال اشتغالها الاثنين كما ذكرنا، لا معنى أن تكون مشغولة في السابق لزيد أو ذمة زيد عفوا تكون مشغولة، وبعد ذلك هم يضاف إليها إشغال ذمة المحال عليه وهو بحسب مثالنا كان عمرا، صحيح؟ ما أدري واضحة هذه. ثم يذكر أنه تبرأ ذمته، وأما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه إن لم يكن تبرعا، لأنه كقضاء شخص أجنبي آخر زي نحن نقول في القضاء الآن بدون تعاقد، أحدهم مطلوب فيأتي آخر ويدفع عنه، هذا يجوز. وإذا كان تبرعيا ليس له الرجوع عليه، يقول أنا دفعت عنك فأعطني، لما يكون بحسب عقد مثل الحوالة مثل الضمان افرض، هذا الآن بموجب هذا العقد له الرجوع إليه، صحيح يرجع عليه ويطالبه بما دفع. فأما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين، أن كان يتكلم هناك عن انتقال ما في الذمة إلى شخص آخر وأنه لا تشتغل الذمتان، أما هنا فيريد أن يقول بأنه إن لم يكن عقد بينهما فتبرأ ذمته إذا كان تبرعيا هذا الآخر، فمن باب أولى إذا كان ثمة عقد بينهما فتبرأ ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين. يعني يفرض الآن لما صار الاشتغال الذي ذكرناه في البند السابق صارت ذمة المحال عليه مشغولة، قبل الحوالة لم تكن مشغولة أليس كذلك؟ الآن بحصول عقد الحوالة شغلت ذمة المحال عليه، يقول لبراءتها هناك نحوان، إما أن يدفع هو بعد أن صارت ذمته مشغولة، إما أن يدفع فتبرأ ذمته أو يدفع عنه. يعني افرض المحيل وإن حال وإن خرج ما في ذمته وصارت ذمته بريئة غير مشغولة، واشتغلت كما بينا في البند السابق ذمة المحال عليه، إلا أنه ممكن أنه المحيل مع براءة ذمته أن يدفع، ما المانع من ذلك؟ يقول مثله مثل أي أجنبي، لأنه صار أجنبيا هنا، فنحن لا نمنع الأجنبي من أن يدفع ما دينا في متعلق بذمة شخص آخر، فيقول هذا الآن مثل أجنبي دفع دينا متعلقا بغير ذمته بذمة غيره، يعني بذمة المحال عليه، وماذا في ذلك؟ ما المانع؟ صحيح أنه لم يدفع لأن ذمته هو مشغولة، بل دفع تبرعا أفرض، فإذا كان قد دفع تبرعا فبدفعه هم ترتفع ذمة الشخص الآخر، وكذلك تبرأ يعني لما يدفع هو يصح ذلك، وإذا كان تبرعيا ليس له الرجوع على الشخص المدفوع إليه الذي هو هنا المحال عليه، شأنه شأن أي أجنبي. وأما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين، فالمحيل هنا أجنبي مثله مثل غيره للدين مع جواز رجوعه إليه، متى يجوز رجوعه إليه؟ إذا كان تبرعيا وهو هنا أجنبي ولم يتعاقد معه ليرجع الحوالة إلى أصلها مثلا، لأنه كما سوف يأتي أنه في الحوالة يجوز الترامي في البند الذي بعده، يعني ذكر الفقهاء بأنه يجوز ترامي الحوالات، وهي بمعنى أن يتحد، خلنا نسبق هذا البند يتضح هذا، هنا أن يتحد المال المطلوب ويتحد المحال، ولكن يتعدد المحال إليه، بينما أحيل المحال إليك فتكون أنت محالا إليه، تصير محيلا وتحيله إلى غيرك، أنا مطلوب بمال، جاء شخص يطالبني بماله فأحلته إلى سماحة السيد، فبعد الإيجاب والقبول صار عقد الحوالة، هو لم يعطيه فأحاله لسماحة الشيخ، كذلك صار الشيخ محال إليه، الآن الشيخ يكون محيلا أيضا فيحيله إلى سماحة الشيخ، وهكذا لو دفع الشيخ برئت الذمة، ولكن مع التراضي بإجابة من الشيخ إلى السيد فيقبل سماحة السيد بهذه الحوالة فيكون الشيخ محيلا بعد أن كان محالا عليه بهذا التراضي صار محيلا وصار السيد محالا عليه فهكذا لأنه هذه تقبل التراضي فافرض أنه نرجع إلى صورتنا السابقة أنه كيف تبرأ ذمته يعني ذمة المحال عليه إما بقضاء إما بأنه هو يدفع أو أن يأتي شخص آخر يدفع عنه يقضي عنه الدين فإذا جاء شخص آخر هذا الشخص الآخر إما أن يتفق معه فله أن يطالبه فتكون هذه كأنها مثل ترامي الحوالة ولكنها رجوع إلى الأصل يعني ترامي صح التعبير بالقهقرة يعني بالرجوع بينما كنت أنا محيلا هو الآن وصرت أجنبي الآن خرجت وصارت هو المحال عليه ذمته هي المشغولة بعد أن كانت ذمتي مشغولة بالحوالة فرغت ذمتي وصارت بريئة بينما صارت ذمته مشغولة الآن أفرض هو أراد أن يرجع أنا بعد كوني أجنبيا وهو محال عليه صار هو محيلا وأرجع الأمر إلي وصرت أنا محالا عليه يصح ذلك أيضا إذا كان بالعقد له بعد ذلك أن يطالبني وإذا لم يكن بالعقد كان تبرعا فالعمل التبرعي ليس مضمونا فلا يجب علي أن أؤدي إليه هنا يريد أن يقول أنه يجوز ذلك وشأنه شأن الذي كان محيلا بعد تحقق الحوالة صار أجنبيا فمع كونه أجنبيا له أن يدفع وإذا دفع وهو أجنبي يعني بدون اتفاق لم يجب للمحيل عليه أن يدفع إليه ما دفعه لأن هذا محض تبرع والعمل التبرعي ليس بمضمون وأما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه إن لم يكن تبرعا طبعا يجوز الرجوع إليه إذا لم يكن تبرعا لأنه ملتزم بهذا العقد أما تبرعي فلا يجوز فلأنه كقضاء شخص أجنبي آخر الدين كقضاء شخص أجنبي آخر الدين الذي حكمه براءة ذمة المدين تبرأ ذمة الذي في ذمته الدين المدين ولكن تشتغل ذمته عفوا تبرأ ذمته هنا ولا يجب عليه أن يؤدي لمن دفع عنه لأن الدافع عنه كان متبرعا وجواز رجوع الأجنبي عليه إن لم يكن ذلك تبرعا لأنه عقد فيجوز أنا دفعت عنك بموجب اتفاق بيننا تعطيني ما أعطيتك هذا في وفاء الدين فهنا نفس الشيء وواضح أن المحيل بعد تحقق الحوالة يصبح أجنبيا لبراءة ذمته فهو الآن تحت عنوان الأجنبي وما دام عنوان الأجنبي من كان تحت هذا العنوان يجوز له التبرع هنا بالدافع فله فهذا أحد أفراد هذا العنوان يصدق عليه ذلك أجنبي فيجوز له يعني كونه طرفا في الأمر قبل تحقق الحوالة وكون ذمته مشغولة قبل تحقق الحوالة لا يمنع من كونه يتمكن من الدفع بعد تحققها لكن لا بكونه بكون الدفع واجبا بل من حيث كونه أحد الأجانب أجنبي محض أجنبي فقط فيأتي الأجنبي كل أجنبي نسأله تبرعي ليس لك شيء غير تبرعي متفق فلك أن ترجع إلى من دفعت عنه طولت هذا شوي فيه يمكن واضحة صار ترامي الحوالة والدور كما تقدم في الضمان هذا يجوز كما أشرنا إليه و اتفق عليه الفقهاء تقريبا حسب علمي لا أعرف من خلفا وأما جواز الترامي والدور في الحوالة فلإطلاق أدلة مشروعيتها وبقرينة الحكمة كما تعرفون أنه لو أراد التقييد لذكره فلو أراد المشرع الحكيم أن يمنع من هذه الصورة لنص عليها. البند الأخير حاول أن نمضي فيه وما يبقى منه إن شاء الله يكون بكرة مع النظر في سند الرواية. كان سيد يخلينا نشتغل واجد فيها على كل حال فما لزم الجايد الوالد غالي هذه على كل حال. الكفالة يذكر هنا في البند الرابع وبعض أحكام الكفالة وبعض أحكامها. الكفالة وهي التعهد، الكفالة قبل أن ندخل فيها يتعهد بإحضار إنسان، بدل هناك أن يحضر المال هنا لا يجيب الشخص. فالكفالة مشرعة ومثلها مثل العقود السابقة، يعني داخلة تحت الضمان، هي نحو من الضمان. الضمان بمعنى الأعاب يشمل الكفالة، ولكن احنا قرأنا الضمان وتكلمنا في مسائله على النحو الأخف، وهناك فرع منه كذلك الحوالة وكذا الكفالة. الكفالة هنا يتعهد بإحضار شخص، بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك، وهي مشروعة وسير العقلاء قائم عليها ولم يأتي ردعون، وهكذا كلام متقدم مثلها مثل الضمان. بل هم ذكرت روايات بالإضافة إلى ذلك نعرض تبعا للمصنف إلى بعضها، ولكنها مكروهة هنا في نقرأ بعض الروايات الدلالة. بل الكراهة مو فقط فيها، يعني حتى بالضمان الكراهة. فهنا في الباب الثامن أو الباب السابع من أبواب الضمان يذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول حفص بن البختري: أبطأت عن الحج، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك. هذه الرواية الأولى من الباب السابع. تكفلت برجل فخفر بي، هذا التعبير استخدمه. فقال: ما لك أولي الكفالات؟ أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى؟ ثم قال: إن قوما أذنبوا. فأردت أن أقرأ هذه الرواية تصوير شلون الكفالة، أنك لن تحمل نفسك، هذه مثل الدين يعني كما سوف يأتي الآن، تحمل نفسك شيئا. فكما في رواية: من أراد البقاء ولا بقاء، كذا يذكر فليخفف الرداء، فيكون تخفيف الرداء، ولعلها تأتي هنا عند التعرض للخط. تخفيف الرداء يعني ثقل الدين. فهنا كأن الكفالة نحو من ذلك، يعني أن يلزم نفسه هما وعبئا لم يكن. ربما هناك المقترض يعني في الدين الظروف تنحو به إلى هذا المنح، أما هنا الكفالة بس يعني طب صدره ويلتزم ولم يكن واجبا عليه ذلك. فهنا يصور الإمام فيقول: ما لك للكفالات؟ ما علمت أنها لكت القرون الأولى؟ ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا، فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا. يصور الكفالة واحد عند الالتزام، وجي ثاني يقول: أنا أقوم بالالتزام الذي لك، أو الضمان هم لنا، لهم يندرج الضمان تحت هذا المعنى: ذنوبكم علينا. فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب على ذين اللي يتحملوا الذنوب. فمثل هذا الآن، واحد يتحمل يقمن، واحد يكفل. ثم قال الله تبارك وتعالى: خافوني، ذلك اللي انتم تكفلتموهم اللي كانت عليهم ذنوب، خافوني واجترأتم علي، انتم تحملتم ذنوبهم في جرأة علي. فكان الكفالة هالشكل والضمان هالشكل، شلو أنت ذمتك غير مشغولة فتلزم ذمتك أمرا أنت لم تفعله أصلا. عفوا بس كملوا خيركم. بقي شيء من الباطل. لا تقول لي أنت أوصدوه تماما تماما. وهكذا لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم تصبروا لها، إياكم والتعرض للحقوق واصبروا على النوائب. وهكذا مكتوب في التوراة كفالة الندامة والغرامة، رأيتها في بعض المصادر، الكفالة ندامة وغرامة، ندامة غرامة. هنا في هذه الرواية الخامسة قال مكتوب في التوراة كفالة ندامة والغرامة، يعني المصدر الذي رأيتها بغير المصادر أنها يعني كأنما وصف أنها ندامة وغرامة وصف للكفالة، وهم ما ممكن أن تكون وصفا. على كل حال أن الكفالة مكروهة، وقلنا الكراهة ليست فيها فقط وإلا ما تعرض لها بالضمان، لكن الضمان كذلك. ويعتبر فيها الإجاب والقبول، الإجاب من الكفيل، أنا أقول لك أنا أكفل فأكون أنا كفيلا، ومن الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه. ذكرنا مرارا أنه المطلوب هنا إبراز الرضا النفساني، أما لم ينص على أنه يكون بصيغة معينة أو بالعربية، وهذا شيء التفاهم العرفي قائم على أن هذه المفردات يراد منها الالتزام والتعهد بإحضار هذا الشخص مثلا، والقبول من المكفول له بكل ما يدل عليه. وفي اعتبار رضا المكفول، طبعا المكفول له الآن هو كان له حق عند المكفول، أنا نصورها بأنه عندنا كفيل ثلاثة أمتار زين، على كل حال عندنا الكفيل والمكفول، والمكفول فهذا الكفيل هو الملتزم الآن، كما هنا المكفول له هو يطلب المكفول، يريد شيئا من المكفول، يريد مالا مثلا، أو هنا يأتي المكفول هذا الشخص يريد أن يقترب من المكفول له، دخل نعبر عنها بالمقام هذا المقترب، والمكفول له المقرب هنا، فهنا الدائم هذا النذير، هذا مراضي يعطيه لا يقول أجيب شخص أو صدق غير ذلك يلتفان، يعني أي حق يقول للمنقول أنا هذا صاحب الحق مطلقا، خلنا أكثر بأنه صاحب الحق، وهذا الذي عليه الحق معنا أو غير معنا. هذا الكبير هو المتعهد في إحضار من عليه الحق، فهنا الكفيل يقول للمكفول له أنا أحضره متى شئت، فهذا هو الإجابة. المكفول له إذا قبل يقول قبلت، وبأي الألفاظ التي تدل على الرضا فيحصل العاقل.
الكفالة معناها أوسع من هذا الشكل، أوسع من إحضار المقبول.
لا إذا كانت أوسع فهنا تدخل في الضمان بالمعنى الأعم، يعني هنا نتكلم عن نحو من الضمان وهو يكون بإحضار الأشخاص. الكفالة معناها أنه في الأبدان والضمان الذي تكلمنا عنه بذلك النحو الخاص تكون في الأموال. كيف يعني بأنها أوسع؟
نعم ما تعلم بالأموال هذا بعد داخل،
يعني هنا هي أوسع من أن تكون في القرض، لا هي في الحقوق، لكن هو لا يحضر له الحق. أفرض أنه أنا عندي مكتبة عامة وأقول هنا استعارة، لكن أفرض هذه مكتبة الجامعة لكن أيها المستعير من الخارج ليكفلك شخص على أن يكون أفرض ذلك الشخص من داخل الجامعة، فهذه الكفالة ضمان، ولكن مو ضمان بإحضار الكتاب.
الكفالة أوسع من الضمان.
ضمان بالعكس، يعني هي نحو من الضمان ولكن في خصوص الشخص، هي مو كفالة بإحضار الكتاب هنا. وفي مثالنا هنا ليست كفالة بإحضار المال، هي كفالة بإحضار الشخص متى أراده المكفول له صاحب الحق. بينه ما أدري بينه شلون بينه
الكلام، أنه اللي يجعل الكفالة تحت الضمان، ليش ما نقول الضمان تحت الكفالة؟
حسب تعريفها هي
الضمان بعد هو أصلا كفالة.
حسب تعريفها صحيح، هو الضمان نحو يعني الكفالة داخلة تحته، لكن الضمان ضمان مالي وضمان شخصي، فكل هذا كل ما فيه معنى الضمان يسمى ضمانا. الحوالة هل ربما تسمى ضمان لأنه فيها التزام وتعهد، لكن إذا كان التعهد بإحضار الشخص لا بإحضار المال هذه تسمى كفالة. احنا منين نميز هذا عباد؟ من تعريفه هنا المصنف وغيره من فقهائنا هم عرفوا بهذا المعنى، بأنه انظر إلى التعريف، التعهد بإحضار المدين مو بإحضار الحق، بل المدين من عليه الحق وتسليمه إلى الدائن، يعني شخص أنا أكفل وأنا أتعهد بإحضار الشخص، لا مثلا بالتقدي عنه. يعني افرض الان جاني من الجنى وقبل تنفيذ الحكم فيه مثلا اكو شخص كما ورد في بعض الروايات، اكو شخص تعهد، او بعض القصص تكون عن الروايات يكون عن المشتبه انسبها الى الروايه، لكن موجود يعني سيره الناس في أنه يلتزم يطلب من السلطة مثلا أن تتركوه يذهب لزيارة عائلته، وأنا ألتزم بإحضاره في الوقت الذي تريده، هذه يسمونها كفالة. أما إذا هذا الشخص له مال فأنا أقول لك للطالب ومالك عندي، يعني ما يسمونها كفالة، هذا ضمان. أنا أتصدى، أنا الأجنبي أتصدى ابتداء. أما إذا كانت بالنحو الذي انتهينا منه للتاو أنه حوالة، أنا الحق علي وأنا أحيل طالب الحق إليك، فيكون هو محالا صاحب الحق، وأنت الذي كانت ذمتك بريئة لما وافقت وقبل صارت ذمتك مشغولة لأنك صرت محالا عليه، فهذه تكون بمعنى الحول. فهذه المعاني كلها من حيث يعني التزام الضمان أو الضمناء أو الضامنين هنا هذه تسمى ضمانا، لكن إذا كان التزاما بإحضار شخصه يسمى كفالة. هذا ما عليه عبارات الفقهاء، فما أدري أنتم إذا شايف شخص
متناول معين إذا تجعل هذا مصداق لهذا أو لا. هذا
كلام ايش المعين؟
كلام انه وجه المعين تجعل الكفالة من مطالب الضمان وليس العكس، الضمان من مطالب الكفالة.
هذا الذي نقوله، انه الضمان اعام، يعني اذا نظرنا الى الضمان لا بالنحو الذي قرأنا
الكفالة توجيها كل هذه المعاني، الحوالة هي انا اقبل هذا الشخص هذا الشخص بعطائك الدين الذي عليه، طبعاً نفس العملية في المال، أنا أقبل أن أعطيك المال هذا،
تريد أن
تقبل هذا الشخص لإعادة المال إليك.
إذا أردتم أن تقولوا أن ما نحن فيه محض اعتبارات ونعتبر، نحن نقول نعتبر أنها أن هذه الآن مثل ما يقولون في النظرية النسبية مثلاً، الآن قالوا أن هذه يمنى وهذه يسر، ليش ما تصير هذه يمنى وهذه يسر؟ فلنصطلح إذا اصطلحنا على يعني ماذا لا على قولة الإصطلاح العربية يمين على يسار الأخ تبع الإصطلاح الفارسية يسار على يمين هي صحيح وهكذا ما اصطلح عليه اللقباس والشعوب بحسبهم زين
لا
هنا اللي تذكرونه أقول لك لا مانع عقلي منه لكن المانع أن تسالمهم على ذلك يعني يفرض أنه يقولون أنه هذه المركبة نسميها نسميها سيكل ليش لا معطور
هذا
والطيارة نسميها سفينة هذه اصطلاح لكن نقول هم لم يصطلحوا على ذلك نحن تبعا للفقهاء
تعطيل شرنا العقد الضمان تحت الحوادث الضمان مطلوب أيضا
ضمان مكروه الضمان مكروه ذكرنا ذلك الروايات هنا عام من ذكرها للحوالي أنا ذكرت أن هذا
في الآداء للكفالة مطبقة على الضمان ربما جينا آداء مختصة بالكفالة غير الضمان
احنا هذه احنا لا نريد أن نهيئ النتيجة وبعدين نسعى إليها لا احنا نذكر الاصطلاح ما انطبق عليه ذلك الاصطلاح يكون داخلا تحته أما احنا ما نريد نهيئ اصطلاحا يعني نفصل أول شيء الاصطلاح على ما نريد أنه مفروض لا نريد أن نقول أن الضمان مكروه خلي نسوي نفرق بينهما أو لا نقول أن هذه مصداق تلك لأن أقول أن التعريف أن الأحكام راجعة إلى دخول هذا الذي نحكم به تحت العنوان أكرم الفقير أنا الآن ماذا يجب علي أن أكرم الفقير أكرم صيغة دل على الوجوب وموضوعها الفقير فلما يتحقق الموضوع تحقق الحكم الحكم هو الإكرام فأنا لا أريد أفرض أنه أنا أريد أن أكرم عنه وعنه فقير فأقول خل أوسع شوي في الدائرة أنه أكرم الفقير وعامر أو الطالب لأن عامر من الطلاب مثلا أو يعني نسوي مثل القصة الذي كان عند الخليفة العباسي المهدي الذي رآه يحب الطيور المهدي خل نجيب مثال واقعي من خلافتنا فهذا دخل عليه من وحام السلاطين فنقل الرواية لا تبقى إلا في خف قال لو ذكر وريش هذا لما خرج المهدي يقول ولعل المتعرض إليها في باب السبق والرماية في آخر شيء أنه يعرف أن الرواية ليست فيها وريش لكن هذا حب يجاملني وذكر الرشاء يعني أنه يوسع ويضيق بحسب ما يريده الخليفة خلي يريح الخليفة يبين له شغله شارعي ترى زين فأقول لا أريد ولا أقصد أنكم تريدون هكذا خليل لكن أقول أنه التزاما نحن إذا صدق أو في مثالنا السابق نكرم عمر على أي أساس إذا هو لا يدخل تحت العنوان فلا نكرمه لأنه لم يجب علينا إكرامه هو ليس بفقير فهنا نفس الشيء نحن لنقول هذه حوالة أو كفالة أو أي شيء خلنا نشوف ينطبق عليها التعريف أم لا فما اصطلحوا عليه في تعريفهم أنها تكون هذه متعلقة بالأبدان لا بالأموال التزام بإحضار البدن لا بالمال فبالتالي لا تكون ضمانا لأن الضمان يعني أعم منها ذلك في التزام فهذا إذا أريد جزء منها لا ينطبق عليه إذا أردنا يعني الضمان بالمعنى الأعم تكون داخلة تحته أما إذا لأن فيها تعهد فمن حيث التعهد هي ضمان ولكن الضمان بالمعنى الأخر كان تعهدا بإيصال المال بإيصال الحق أما هنا لا تعهدا بإيصال وبإحضار الشخص البدل فمن هنا الفرق فلا أستطيع أن أقول بأنه بأن ما نحن فيه مثل الضمان تماما، فهو نحو منه، ما هذه التضاحى صنعتهم. على كل حال ثم سوف يأتي النقاش في أنه رضا المكفول نحتاج إليه أو لا، ومتى لم يحضر الكفيل لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. هنا أو يؤدي ما عليها فيها نقاش يأتي. ومن حق الكفيل إذا أدى ما على المكفول الرجوع عليه إن كان الأداء بطلب منه، وإن كان تبرعيا فالكلام واضح بأكثر، التبرع ليس بمضمون. ويلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول. الآن هذا في ذمته وقد تعهد بإحضار المكفول، فلا بد أن يحضره ويسعى لذلك بكل طريقة. هنا المستند في ذلك يقول: أما أن معنى الكفالة ما ذكر فمن الواضحات يا سماحة السيد، إذا راجعت كلماتهم تجد أن هذا المعنى أنه متعلق العهد في أنه في الأبدان في الأشخاص، فهذا يخرجه من عموم الضمان، يخصه بحالة خاصة، ضمان بالحضور الأشخاص. فإذا أراد شخص الاقتراض فمن حق المقرض كما مثلنا طلب الكفيل من المقترض، من حقه أن يطلب كفيلا ليقوم بإحضاره في الموعد المقرر. الآن أنا راح أعطيك قرض إلى سنة، لكن أريد كفيل، يجي الكفيل يكفله. معنى هذه الكفالة أنه ترى بعد سنة إذا هو ما أعطاني فلوسي أنا عارفها منك، أو أريدك تجيبها أنا ما راح ما أقدر أروح لاحقة، زين؟ فله ذلك. فلما يرضى هذا المكفول بعد وجب عليه الالتزام. فإذا أراد شخص الاقتراض فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم بإحضاره في الموعد المقرر. وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم إحضاره الثمن، الآن باعه نسيئة الآن، طبعا لو كان بيعا حالا أو معاطاة مثل ما سلم واستلم، سواء بيع عقدي أو بيع معاطاتي، يعني الآن في الحال فلا نحتاج إلى كفيل، لكن لو كان نسيئة أنا سوف أدفع الآن المثمن والثمن يتأخر إلى يومين إلى شهر مثلا، فهنا أنا من حقي صاحب السلعة أن أقول أبيعك نسيئة على أن تحضر لي كفيلا، فالكفيل يقوم بإحضارك في الموعد إن لم تأتي. وخاف من المشتري عدم إحضاره الثمن فمن حقه، من حق البائع يعني، من حقه طلب الكفيل منه، أن يطلب منه كفيل تأتني بكفيل، وغير ذلك من الأمثلة. حتى أفرض يعني ممكن أن يكون يعني حتى في غير الحقوق المالية بعضهم يستخدم هذه الكفالة. أفرض الآن في التزام بمباحة مثلا، أنه أبدأ معك على أن تعطيني ضمانا بالاستمرار، ممكن هذه تسمى كفالة لكنها ما فيها نحو مادي، فتكون كفالة يعني بالمعنى العام أو لغة أو كذا، ما هل أو يعني مو بمعنى هذه الكفالة التي تعلقت الذمة فيها بمال، هنا تعلقت الذمة بمال، أما هنا أفرض بحق. هنا يأتي الكلام، هل ممكن توسيع الكفالة حتى للمطالبة بالحقوق، الحقوق عام من الأموال؟ هنا يعني ممكن أن تبحث هذه المسألة. على كل حال خلينا احنا في طيات المسائل في الكتاب، فمحل الشاهد الذي ربما يأتي شافيا على سؤالكم سماحة السيد ما يذكره المصنف بأن الكفالة تختلف وتفترق الكفالة عن الحوالة والضمان في أن الأولى يعني الكفالة تعهد بالنفس، يعني بإحضار نفس، بإحضار شخص، بخلاف الأخيرتين فإنهما تعهد بالمال. الحوالة والضمان تعهد بالمال، وإن كان الجميع تحت عنوان الضمان بالمعنى الأعم يدخل، لكن الضمان الذي تكلمنا عنه بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة متغايرة من هذه الجهة، فإنهما تعهد بالمال. وقد تبين الفرق بينهما أي الحوالة والضمان، مع أن كل منهما تعهد، مع أن كل منهما تعهد بالمال صحيح، لكن تبين أن في الضمان تعهد من الأجنبي والذمة ليست مشغولة، بينما في الحوالة هنا الموجب ليس الأجنبي، الموجب هو من اشتغلت ذمته، الذي كان في ذمته الحق هو الذي يوجب ويقبل الأجنبي المحال عليه كما تبين، وإلا كنتهم تعهد من حيث المال يتساويان من الله ويختلفان من كون الإيجاب يكون من الأجنبي وذمته لم تكن مشغولة، بينما في الحوالة الإيجاب يكون من المحيل على من كانت ذمته مشغولة. واضح هذا تبين يعني ما يحتاج بعد توضيحنا، فهل تبين الفرق الآن؟ يأتي إن شاء الله رقم 5 ونشوف إيش فيه أم لا. اليوم خلنا في رقم 2 بعد. وأما أنها مشروعة من بدهيات تبعا للبدهة، دائما يقول بديهيات هنا يعني لعله بدهيات أو لا تكون مأخوذة من البداهة، هذا الأمر بدهي وليس بديهي. على كل حال فيمكن التمسك لإثبات ذلك مع أنه من الأمور المتفقة عندهم، هم يصير العقلاء يدل عليه على النحو الذي تقدم في الأبواب القريبة السابقة، فلم يأتي رادع وعدم الردع كاف لصحتها بسيرة العقلاء المنعقدة على ذلك والمنضى بعدم الردع وبعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فهذا أحد العقود الواجب الوفاء بها وما وجب إلا لصحته. أضف إلى ذلك الروايات الخاصة، أضف إلى ذلك ما ورد على نحو الكراهة، فالمكروه جائز، الروايات التي فهم منها الكراهة دالة في نفسها على الجواز، والروايات الخاصة كصحيحة داود بن سرحان العطار الثقة الكوفي روى عن الإمام الصادق عليه السلام والكاظم، وله كتاب، وأنا متردد هل أن كتابه مشهور، إذا كان كتابه مشهور طبعا لا يحتاج إلى طريق، قلوا بذهنكم من كان كتابه مشهورا لا نحتاج إلى طريق في الرواية عنه، هل هذا مصداق، هل أن كتابه مصداق لذلك أو لا، يعني الكبرى وصلتكم، الصغرى هل هذا أحد المصادر قمنا الآن متردد يحتاج إلى المراجعة لعدم إلى، لكنها طبعا رواياته نأخذ بها لوثاقته، وقد روى عنه المشايخ الثقات ثلاثة. فماذا قال في روايته حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة؟ قال لا بأس، لا بأس، هذا في نفسها دالة على صحته وتشريعه. شلون؟ هنا في بيع النسيئة التعبير من الراوي، يعني لم يقل الإمام عليه السلام أنه الكفالة صحيحة في بيع النسيئة، فنقول أن هنا نلتزم لأن بيع النسيئة، وهم روايات غيرها كذلك تدل على أنها أم حتى هذا الدليل يعني ما دام التعبير
حتى هذا يحصل أصلا الرهن في بيع النسيئة وليس الكثير في بيع النسيئة الرهن في بيع
النسيئة هذا الكثير والرهن في بيع النسيئة نعم
وليس الكثير
قال لا بأس على كل حال الكراهة ذكرنا عدة روايات منها في الباب السابع وأما كراهتها في حديث الإمام الصادق عليه السلام الكفارة خسارة غرامة ندامة أنا هم لعله ذكرت لكم أنه الرواية التي قرأناها كانت بهذا المعنى على كل حال ربما ما ذكرت لكم أنها مش عبارة قلت الكفارة هنا التعبير كان في الوسائل كفارة خسارة ندامة بدون الكفارة على كل حال مكتوب بالتوراة كفالة ندامة غرامة في الوسائل كفالة فهنا أوضح هذا تبع لما ذكرت لكم الكفالة خسارة يعني كان خسارة وصف للكفالة فهي خسارة وهي ندامة وهي غرامة على كل حال ويأتي ما بقي غدا صلى الله عليه وسلم محمد وآله
الله أكبر